أيها الكرام، مساء الخير. أياد الجيلاني يحييكم ثانية ويقدم إلى حضراتكم عرضا لأهم الأنباء. أكد السكرتير الأول في السفارة المصرية في بغداد بدر الدين الدسوقي اليوم الأحد بأن الجهود لا تزال مستمرة سعيا للإفراج عن الدبلوماسي محمد ممدوح حلمي قطب الذي اختطفته مجموعة مسلحة يوم الجمعة. ونقلت وكالة فرانس بريس عن الدسوقي قوله: إننا نشارك في الجهود المبذولة للإفراج عنه، لكني لا أستطيع أن أدلي بشيء عن ذلك في الوقت الراهن، مضيفا: إننا ندعو الله أن يتم الإفراج عنه قريبا. وأضاف أن شعبة رعاية المصالح المصرية في بغداد ليس لديها معلومات حول مكان احتجاز الدبلوماسي الذي يأتي ثالثا في الترتيب في البعثة المصرية. من جهته نسبت الوكالة إلى متحدث باسم وزارة الداخلية العراقية تأكيده اليوم بأن الوزارة تبذل جهودا استثنائية للإفراج عن جميع الرهائن بدون استثناء واعتقال خاطفيهم وتقديم هؤلاء للعدالة لينالوا جزاءهم العادل. وكان وزراء عراقيون عقدوا سلسلة اجتماعات أمس السبت لإيجاد السبل الكفيلة بالإفراج عن الدبلوماسي المصري، وهو أول دبلوماسي أجنبي يحتجز رهينة في العراق منذ بدء موجة الخطف. وحث رئيس الحكومة العراقية أياد علاوي السبت مصر على عدم الرضوخ لمطالب الخاطفين. وكانت قناة الجزيرة القطرية بثت الجمعة شريط فيديو ظهر فيه قطب جالسا أمام ستة رجال مسلحين يغطون وجوههم وأجسادهم برداء أسود، وقال الخاطفون أنهم ينتمون إلى مجموعة تطلق على نفسها اسم كتائب أسد الله. من جهة أخرى أعلن متحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية مساء السبت أن باكستانيين يعملان في العراق اعتبرا مفقودين وتعرضا للخطف على الأرجح. وقال المتحدث بحسب الوكالة: علمنا من بعثتنا في بغداد أن باكستانيين يعملان مع مجموعة التميمي الصناعية قد اختفيا. صرح وزير الخارجية الأسترالي ألكسندر داونر اليوم بأن بلاده لن تخضع لتهديدات جماعة مسلحة تزعم أنها على علاقة بتنظيم القاعدة بشن موجة من الهجمات على أستراليا إذا لم تسحب قواتها من العراق. وكانت جماعة إسلامية تطلق على نفسها اسم جماعة التوحيد وتزعم أنها فرع لتنظيم القاعدة في أوروبا أطلقت تهديدات بتنفيذ تفجيرات بسيارات مفخخة في أستراليا وإيطاليا إذا لم تستجب الدولتان لمطالبها بالانسحاب من العراق طبقا لما أوردته تقارير الإعلام. وقال داونر إنه لم يسمع بهذه الجماعة التي أطلقت تهديدات مماثلة ضد بولندا وبلغاريا الأسبوع الماضي، إلا أنه أكد على أن الحكومة لن تخضع لتهديدات الإرهابيين مطلقا. وصرح للقناة التاسعة في التلفزيون الأسترالي: نحن لم نسمع عن مجموعة التوحيد الإسلامي هذه، إلا أنه رغم ذلك فإننا نأخذ تهديدها الذي أطلقته على شبكة الإنترنت مأخذ الجد. وأضاف أن هذه التهديدات تذكرنا بأن علينا أن نكون حازمين تماما في وجه تهديدات الإرهابيين وعدم الخضوع للتهديدات بحسب تعبيره. وكانت بولندا وبلغاريا تلقت تهديدات مماثلة الأسبوع الماضي، وقالت وكالة الأمن البولندية إنها تعتقد أن الجماعة على صلة بأبو مصعب الزرقاوي أحد أبرز قادة تنظيم القاعدة. وزعمت جماعة التوحيد في تهديدها الذي أطلقته على شبكة الإنترنت أنها قادرة على توجيه الضربات أينما وحينما ترغب طبقا لتقارير الأنباء. نقلت وكالة رويترز للأنباء عن الجيش الأمريكي إن قوات الأمن العراقية قتلت 13 مسلحا خلال اشتباكات عنيفة دارت اليوم الأحد جنوب بلدة بعقوبة إلى الشمال الشرقي من العاصمة بغداد. وصرح الميجر نايل أوبراين من الفرقة الأولى مشاة بأن أفرادا من الحرس الوطني والشرطة العراقية قتلوا المسلحين بعد أن تعرضوا للنيران أثناء مساعدتهم القوات الأمريكية على تنفيذ حملة أمنية جنوب بعقوبة. ونقلت الوكالة عن بعض سكان المنطقة إن مسلحين شنوا هجوما بقذائف الهاون والقذائف الصاروخية بعد أن نفذ الجيش الأمريكي حملات في وقت مبكر اليوم حول بهرز، وهي المنطقة التي شهدت في الآونة الأخيرة عددا من المعارك بين مسلحين وجنود من القوات التي تقودها الولايات المتحدة. وقال أحمد فؤاد وهو طبيب في مستشفى بعقوبة العام إن عراقيا قتل وأصيب 9 آخرون. قدمت إلى حضراتكم سيداتي وسادتي عرضا لأهم الأنباء. طاب مساؤكم.
ما زلتم أعزائي تواصلون الاستماع إلى إذاعة العراق الحر في براغ وما عدته من التقارير المحلية والعالمية والتحليلات السياسية، ونختتم الساعة مع برنامج مفاهيم. أما الآن فنتعرف على أبرز ما تابعته وكالة الأنباء العالمية والذي يتعلق بنتائج الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء العراقي الدكتور أياد علاوي إلى دمشق وأبعاد الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها بين العراق وسوريا. الزميل فوزي عبد الأمير عد تقريرا بها هذا الشأن تناول فيه المواقف الرسمية والشعبية من هذه الزيارة.
طبعا مساءكم مستمعي الكرام. أسفرت الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء العراقي الدكتور أياد علاوي إلى دمشق عن فتح صفحة جديدة بين العراق وسوريا حسب تعبير الدكتور علاوي، الذي أوضح أن اتفاقا قد تم خلال لقائه مع الرئيس السوري بشار الأسد يوم أمس على استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين والتي ظلت مقطوعة منذ عام 82 و900 وألف. وفي إطار الصفحة الجديدة التي فتحت بين دمشق وبغداد، قال دكتور أياد علاوي أنه تم الاتفاق أيضا على إقامة شبكة علاقات استراتيجية تشمل التنسيق السياسي والتعاون الاقتصادي وضبط الحدود لمنع عمليات التسلل. أما الطرف السوري مستمعي الكرام، فقد أعلن على لسان رئيس وزرائه محمد العطري في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء العراقي أن دمشق تعارض أي تسلل إلى العراق كما تعارض أي تسلل عراقي إلى سوريا. ورأى العطري أن خروج ما أسماه بقوات الاحتلال من العراق سوف يساعد إلى حد كبير في إنهاء أعمال الفوضى والاغتيالات وتجفيف منابع العنف الذي تشهده الساحة العراقية ويؤدي إلى تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة. بينما قال رئيس الوزراء العراقي أن هذه القوات هي ليست قوات احتلال بل قوات متعددة الجنسيات، ووجودها كان وفقا لطلب عراقي وبقرار من الأمم المتحدة ومجلس الأمن حتى يستكمل العراق إمكانياته في الدفاع عن المواطنين والحدود. الاختلاف في وجهات النظر العراقية والسورية بهذا الشأن وبشأن العمليات المسلحة في العراق دفعني إلى أن أطلب من مراسلنا في دمشق جان براتشكاي إلى استطلاع آراء سوريين عن أبعاد زيارة رئيس الوزراء العراقي أياد علاوي إلى دمشق والنتائج التي أسفرت عنها هذه الزيارة. هذا أولا مستشار وزارة الإعلام السورية أحمد الحاج علي.
هذه الزيارة تستحق أن نحيطها بثلاثة مصطلحات أساسية وضرورية لفهمها كمرتاح. المصطلح الأول أنها كانت ضرورية، بمعنى هناك حالة من الضبابية وحالة من الاختلاطات وحالة من الفهم المرتبك المجاني السابق ونتيجة السياسات التي مورست في هذه المنطقة. يعني هناك حالة من التداخل والتناقض والتراكم والركام في المنطقة، كان لابد إذن من الزيارة، فكانت ضرورية جدا لأن الحوار وجها لوجه ولأن طرح المعلومات والانطلاق من الوقائع يجلو القلوب ويجلو العقول ويؤدي إلى قرارات ومواقف سياسية منضبطة وحيوية ومجدية. إذن هي ضرورية. ثانيا هي في ظرفها تماما، يعني في اللحظة التي تدخل المنطقة فيها إلى نسق مختلف وإلى نسق معمق وتكاد تصل إلى المجهول بحكم أيضا نموذج السياسات الأمريكية ونموذج الضعف في الوطن العربي، حيث غياب الرؤية وغياب المنهجية في التعامل وغياب نظام الأولويات. كل ذلك أدى إلى أنها جاءت في ظرفها. ثالثا هذه الزيارة زيارة منتجة، بمعنى أنها استندت إلى الحالة الإيجابية البحث، منتجة بالمعنى السياسي، منتجة بالمعنى الأمني، منتجة بالمعنى الاقتصادي، منتجة بالمعنى الفني. نعم هناك مسائل معينة هي في التداول وفي التناول، ويجب أن نميز بين طرح المسألة كونها اتهاما وبين كونها مصدر قلق. فليكن نحن هناك حالة أمر واقع، هناك تناقضات، هناك حالة ضعف عربي، هناك مسائل كبرى كما تعلم. كل ذلك جعلنا في نطاق أن نشتغل بطريقة واقعية، ليس بالتسليم للأمر الواقع وأنما بفهم حقائق الواقع. الفرق كبير بين التسليم في الأمر الواقع وبين انتهاج النزعة للواقعية.
على خلاف الحفاوة الرسمية التي استقبل بها علاوي، خرجت المعارضة السورية والمؤسسات الأهلية غير المرخصة بموقف معاكس، حيث ذكر بيان حمل أسماء مجموعة من المثقفين السوريين أن الموقعين يعتبرون علاوي غير مرغوب به في البلاد، وعن الرسالة السياسية التي حاول المثقفون السوريون إرسالها عبر هذا البيان. قال الكاتب والمحلل السياسي السوري ميشيل كيلو:
أول شيء هي فعليا رسالة من شقين، رسالة إلى إياد علاوي وغير إياد علاوي تشعره بانزعاجنا من الوضع الذي آل إليه الحال في العراق، أما بأننا كما تعلم يعني لم نكن من الذين اعتقدوا ذات يوم أن أمريكا ستقيم الديمقراطية في العراق، ورسالة لحكومتنا تقول لها يعني إذا كنتم مجبرين على إقامة علاقة مع العراق يعني فلتكن علاقة تحفظ، علاقة مفتوحة لكنها علاقة قائمة على حسابات متحفظة، وليس أن نقلب الموقف من النقيض إلى النقيض كما حدث في أكثر من مرة وفي أكثر من مشكلة خلال 20 سنة الأخيرة.
كان هذا مستمعي الكرام مراسلنا في دمشق، وقد استطلع وجهات نظر مختلفة بشأن زيارة رئيس الوزراء العراقي الدكتور اياد علاوي إلى سوريا. ختاما مستمعي الكرام، تجدر الإشارة إلى أن رئيس الوزراء العراقي الدكتور اياد علاوي والوفد المرافق له وصلوا إلى بيروت اليوم الأحد ليبحثوا مع المسؤولين اللبنانيين مسألة التنسيق الأمني والديون العراقية. وكان في استقبال علاوي في المطار نظيره اللبناني رفيق الحريري. ومن المتوقع يلتقي رئيس الوزراء العراقي خلال زيارته التي تستمر 3 أيام الرئيس اللبناني أمين لحود ورئيس مجلس النواب نبيه بري وكذلك وزيري الخارجية والاقتصاد اللبنانيين. وكان من المقرر أيضا مستمعي الكرام أن يتوجه رئيس الوزراء العراقي اياد علاوي إلى الكويت بعد انتهاء زيارته لبيروت، لكن مراسل إذاعة العراق الحر في الكويت سعد العجمي أفاد أن الزيارة قد تم تأجيلها.
أرجى رئيس الوزراء العراقي اياد علاوي زيارة كان من المقرر أن يقوم بها إلى الكويت غدا الاثنين إلى 31 من يوليو تموز الجاري في إطار جولة عربية بدأها بالأردن. وتستمر زيارة علاوي المزمع عدة أيام ليتزامن وجوده في الكويت مع الذكرى 14 للغزو العراقي لها. وقالت مصادر دبلوماسية كويتية لإذاعة العراق الحر أن التوقيت الجديد للزيارة يحمل أكثر من مدلول، يرغب من خلاله علاوي إرسال رسالة مفادها أن العراق الجديد يختلف عن عراق صدام حسين الذي أثار المشاكل وشن الحروب ضد جيرانه والتي أدت بالتالي إلى دخول المنطقة برمتها حقبة مظلمة في تاريخها انتهت بسقوط النظام الحاكم في بغداد. وأضافت المصادر أن رئيس الوزراء العراقي سيقدم خلال الزيارة اعتذار كافة العراقيين عن تلك الحرب التي شنها صدام ضد جارته الكويت وما تسبب فيه الغزو من مآسي للكويت والكويتيين. كما سيوقع علاوي حسب المصادر على عدد من الاتفاقيات الأمنية والسياسية والاقتصادية مع المسؤولين في الكويت ستشكل نقطة انطلاق جديدة في علاقات البلدين الجارين والشعبين الشقيقين. سعد العجمي، إذاعة العراق الحر، الكويت.
وفي سياق ذي صلة بالجولة الرسمية لرئيس الوزراء العراقي لعدد من دول الجوار، استطلعت مراسلتنا في بغداد خماء المحسن رأي الشارع العراقي حول أهمية هذه الجولة.
أنا من أحكي أنه أكون صريح، يعني هذا علاوي بسفره هذا يعني دول الجوار أنه يحاول يكسب أنه أكبر عدد من الأصوات المؤيدة إليه، يحاول أنه يحسن علاقاته، يحاول أنه يحسن الأوضاع الأمنية على الحدود، يحاول أنه يغلق الحدود بوجه الإرهابيين، ومع ذلك أنه يريد 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 أكبر عدد من الأصوات مثل كسب الشعب، يحاول أنه يكسب بأنه بحيث أنه إذا انتهت فترة المهلة مالته 6 شهور يحاول أنه يترشح لفترة انتقالية أخرى، لأنه هي أعتقد هو يعني أشبه باللعبة مثل ما قال محمد الدوري، فهاي اللعبة يعني مستمرة، لأن العراق وقع يعني كثير من الاستسلامات يعني طهواي تنازلات يعني. وما أعتقد أكو تهديد مباشر من العراق على دول الجوار بعد، يعني الكويت ما تخاف بعد، الأردن على من يخاف، سوريا على شنو يخاف، أبو تركيا مأمن، يعني ما كفت شيء مهم يعني بالنسبة من العراق يخوف دول الجوار بإزالة صدام، يعني راح صدام.
طبعا خطوة كل جيدة، حتى أي تسلل نيجي من خارج القاعدة والمخربين للعراق راح يسد الحدود عليهم فيضايقون، وهذا أياد على نشتغل يعني زين البلد حتى يصير أمان عندنا بالعراق. إحنا أهم شيء الأمان درجة الأولى، والثانية الكهرباء.
والله احنا نريد منه ما يقطعون الطريق صراحة، تدرين انا موظفة بالجادرية، صار لي ساعتين على الجسر السريع دي يفتشون السيارات، زين احنا شعدنا احنا موظفين، زين شو وقت راح نوصل؟ هاي انا يومين اجي على مود الراتب ماكو لين الازدحام، وهاي المبادرة مالته مالته يروح على مود سوريا، والله خوش مبادرة. احنا ليش يقشمرنا اياد علاوي؟ هو عراقي، معقول عراقي قشمر عراقي؟ انا والله مكيفه به وفرحانه، واقول يعني ان شاء الله نشوف وياه خير، بس نريد عيني ايش عيني نريد بس الامان. كل شيء نريد يعني احنا نريد الامريكان خلي يقعدون بقواعدهم، هسه ماكو دول الخليج كلهم عندهم امريكان قواعد امريكيه، خلي يقعدون بقواعدهم ما يفترون بالشوارع ينضربون الناس هواي يتاذون، خلي يقعدون كل من على جهه لا حد يوصلهم ولا شيء، يفترون بالشارع وعلى دقيقه غفله والشارع قف وفاتر. تدرين انا بالدور بعيني حادثه شفتها انه سيارات ده تمشي سير ده يمشي، جت التريلا مال الامريكان ضربت 4-5 سيارات، زين هنو راح يعوضهم السيارة؟ الرياجيكا ما يمشون بالشارع، هو هذا وضع؟ خلي احنا ما دام عندنا سياسة عراقية وخلينا عندنا رئيس الوزراء اياد علاوي واحنا متبشرين به خير وعندنا رئيس جمهورية، فاحنا هم نريدهم هم شوي يحجون، يعني احنا راح نضل ساكتين لهم؟ هم شوي خلي مبادرة حكي، مبادرة واحد يقولهم الامريكان ما يصير يقطعون الطريق، زين هو ديسر لغم ديسر لغم يعني تصدقين انت العراقي خلي لغم؟ انت عراقية وانا عراقي، اكو عراقي خلي لغم؟ ما صدق اكو عراقي خلي لغم، العراقي ويأذي العراقيين. انا بعيني قبل فترة شفتها الساعة 12 بالليل، وين هاي وين طريق مطار المثنى؟ هاي حادثة انا شفتها، وقفوا الطريق الامريكان على غفلة والله ما ندري شنو صار، ورا ساعتين ثلاثة فك الطريق مشينا، ثاني يوم بنفس المكان اللي هم كانوا واقفين وقاطعين صار لغم وانفجر. يعني تصدقين انت العراقيين يخلون لغم هنا بهذا المكان يفجروا؟ يعني هاي ترى مبينه هي هاي الشغلات، راح تظل هاي الزعزع على ما تقولون الاوضاع العراق ما مستقره حتى تجي قوات امريكيه بعد اكثر، بس ما احنا نريد عراقيين يحجون، نريد رئيس الوزراء يحكي، لازم يحكي رئيس الوزراء، احنا متبشرين به خير وان شاء الله كل الخير نشوفه وياه ويا الرئيس مالتنا الجديد، بس نريد يعني يخلون حد للامريكان.
احنا بالنسبه لنا كعراقيين نفرح من اي عراقي يقوم بواجب يخدم البلد باي عراق، سواء كان اياد علاوي او وزير او في اي واحد يخدم البلد احنا نفرح له، نتمنى الف خير هالبلد هذا ان شاء الله.
زيارته هي للبلدان هاي العربيه اعتقد هي بالدرجه الاولى حصر البعثيين الموجودين بالاردن وبسوريا وبلبنان، هذول البعثيين اللي عندهم مليارات طلعوا منا باقوها من العراق وراحوا حتى يفجرون داخل العراق ويحاولون يرجعون، فهو انسان ذكي يفهم هاي الامور، فراح يحدد تحركاتهم ويحاول يحجز على اموالهم يسوي فد شيء، فاعتقد زيارته مفيده ونسال الله ان يوفق للخير والسعاده الشعب العراقي.
اهم خطوه هي تامين غلق الحدود ومنع دخول المتسللين والارهابيين للعراق.
هي مبادره جميله طبعا للعراقيين كل للشعب العراقي، تعزز العلاقات ما بين الدول العراقيه، العراق وسوريا والاردن وبقيه الدول العربيه مثلا، يعني مبادره كل جميله جدا، تفادي العراق منها وبقيه الدول العربيه.
بالنسبه لزياره رئيس الوزراء العراقي الدكتور اياد علاوي سمعت بها انه الى مصر وسوريا، يا حبذا لو كل الوطن العربي يشارك بحمايه العراق ويشارك بارض العراق والشعب العراقي، لانه شعب يستاهل انه يحموه من وطن عربي الكثير يضحى بداية العدوان مع إيران وكثير أمور أخرى صارت للوطن العربي وقفة مشرفة. فبالوقت الحاضر نأمل أنه مكالمة تعديل الجنسيات اللي الأجنبية أن يكون الوطن العربي له دور فعال في الوقت الحاضر اللي نعيش بقال الجار ثم الجار ثم الجار، فيجب أنه الجار في الوقت الحاضر يوقف إلى جيرانه، لأنه كليتنا نمر في محنة إحنا في غنى عنه وما متصورين إحنا هذا العراق العظيم والعراق الشعب الطيب يوصل إلى هذه المرحلة، ونأمل هذه الزيارة أن تكون فاتحة خير إن شاء الله للبلدان العربية الأخرى، ورئيس الوزراء يعني يبدشون كمبادرة نية طيبة، ونتأمل من بقية الدول العربية أن تسندنا وتساعد، لأنه دمشق في محنة ودنمور في محنة صعبة جدا. يتطلب من الشعب كله أنه يقف مع رئيس الوزراء ومع الحكومة في الوقت الحاضر حتى نمر هاي المحنة ونتعدي هاي الأزمة، وإن شاء الله فاتحة خير.
ويبدو أن هنالك إجماعا لدى الشارع العراقي بأن تحسين العلاقات مع دول الجوار من شأنه التخفيف من تدهور الأوضاع الأمنية في البلاد. خماء المحسن، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر
في براغ.
كأننا ما تفارقنا ولكننا توادعنا، ولا قلنا انتهى كل شيء ولا سمنا الهوى وبعنا. كأننا ما تفارقنا ولكننا توادعنا، ولا قلنا انتهى كل شيء ولا سمنا الهوى وبعنا. كأننا ما تخاصمنا والقينا الذي معنا، ولا طالت ليالينا ولا سالت مدى. كأننا ما تفارقنا
سيداتي وسادتي، يخشى الكثير من أهالي مدينة سامراء أن تحدث مجابهات بين مسلحين يسيطرون على مداخل المدينة ومخارجها وبين القوات متعددة الجنسية في حال محاولة هذه القوات دخول المدينة لاستعادة السيطرة. نبيل الحيدر التقى الشيخ يوسف جاسم عبود من عشيرة أبو عباس ليتحدث عن أسباب حدوث هذه الأزمة.
تتكون من 7 عشائر رئيسية ينتمون إلى سيدنا الحسين والحسن، يعني سادة حسينية وحسنية، هذا ما عليه نقاش يعني مثبت يعني. والمدينة أنت كما تعرف يعني مدينة تاريخية لها يعني حضارة وبها عتبات مقدسة ومنطقة أثرية وبها شرائح عدة من كل الشرائح، يعني مثقفين، بها عسكريين، بها سياسيين، يعني بها علماء دين على مستوى العراق كله توزعوا. احنا بالنسبة ان عبر التاريخ ما عرفنا او ولا فرقنا بين شيعي وسني. عندنا ناس من كربلاء ساكنين صار لهم عشرات السنين، عندنا من النجف ساكنين عشرات السنين، عندنا من البصرة كذلك محترمين معززين مكرمين، كذلك الاكراد موجودين حي كامل، حي اكراد عندنا كل حقوقهم متوفرة ومحترمين الى ابعد الحدود، وهم يحسون بهالشهادة. ماكو فد يوم واحد من الايام يقوم، بالعكس يعني ابن المدينة يفزع في حالة شجار للغريب اللي هو خارج المدينة على ابن المدينة اذا كان معتدي. فماكو فرق يعني احنا ما عدا اطلاقا ما عندنا هاي هسه كنا نسمعها يعني نتيجة هاي الظروف الحالية.
وعن سبب حدوث الأزمة الأمنية في الأسابيع الأخيرة بعد طول هدوء أعقب الحرب وتغيير النظام، يقول الشيخ يوسف:
والله هو السبب الرئيسي الأمريكان، استفزازتهم مستمرة، دخولهم المدينة منطقة عشائرية، يدخلون البيوت، يداهمون البيوت، العوائل بالليل نائمة النساء، احنا هذا كله ما يستخفلنا اطلاقا يعني ما نتقبله يعني كعادات وتقاليد وديننا ما يسمح لأشياء يعني. ردنا حاولنا بكل أساليب كل الشرائح الموجودة والناس الشخصيات البارزة الموجودة على مستوى شيوخ العشائر، علماء الدين، الوجهاء، العسكريين، لا تدخلون المدينة، المدينة صار فيها كل شيء ما بيها، ظلت فترة أي شيء ما بيها، إلا بعد ما قاموا يدخلون يستفزون، كذلك أكو بعض العناصر تجي تأثر يعني تدخل بالشؤون هاي بشؤون المدينة، فصارت يعني خلافات واسعة، هي نعم عراقية. يعني تدخل البشمرقة مدينة سامرة غلط، ما بي داعي يعني ولا في الحساسية يعني شنو وجودهم بسامرة، على شنو يجون بسامرة؟ كإضافة إلى هذا يعني هواية عناصر اللزمة يضربون هاونات مكلفين من قبل الأمريكان واعترفوا اعتراف يعني ومن سيدي يعني، وهاي هم اللي يأثرون على المدينة. سامرة من قلت لك من بدأوا يدخلون بها الأمريكان يستفزون الناس، هي من البداية ما مرتاحة يعني وقلقة ومضطربة وبيها عمليات، بس الإعلام تعتيمك وإعلامي عليها جدا يعني هي يعني حالة حال أي مدينة عراقية. أما السبب الرئيسي هسه بالآونة الأخيرة هو الضغط الأمريكي، ضغط الجيش الأمريكي على المدينة، يحاولون يدخلون الطيارات مالتهم 24 ساعة تكثر فوق البيوت، يعني مستوى واطي، اختراق صوت، قصف، هاي كلها تأثر على الناس، ناس تعبانة تعبت يعني هي تعبت. إضافة إلى هذا المعتقلين يعني قاموا يداهمون عشوائيين، كل بيت 3 و4 ويسجنوا ذبوهم بسجن، لو وشاية لو اشتباه، وصار لهم سنة مسجونين، أكثر من 1000 واحد انسجنوا، يعني أكو أب وأبناء، سيارات مثلا عائلة تقلها سيارة تجي دبابة تدوس فوقها وتمرضها هي والعائلة، فهي الأسباب يعني كلها سبب الجيش الأمريكي.
الشيخ يوسف جاسم عبود من وجهاء مدينة سامراء متحدثا عن حال المدينة بمواجهة التأزم الأمني الذي تشهده ومتهما القوات الأمريكية بتسببها بذلك. نبيل الحيدري، بغداد.
مستمعينا الكرام، ننتقل الآن إلى موضوع يتعلق بمشكلات القطاع الزراعي في العراق، حيث سلطت وكالة أنباء عالمية الأضواء على واقع هذا القطاع وبرامج الحكومة المؤقتة لتحسين الإنتاج الزراعي. ناظم ياسين عد التقرير التالي الذي يتضمن مقابلة مع خبير اقتصادي عراقي.
في تقرير بثته من بغداد السبت، قالت وكالة رويترز للأنباء إن العراق الذي ساعدت أنهاره على ظهور بعض أقدم المجتمعات الزراعية في العالم يسعى نحو إحياء مزارعه بعدما أدت سنوات من الإهمال إلى تقويض الإنتاج وزيادة مستويات الأملاح في التربة. وينقل المراسل أدموند بلير عن وزيرة الزراعة العراقية سوسن الشريفي تصريحها بأن إنتاج القمح هبط بشدة فيما يعزى جانب منه إلى آثار الحرب الأخيرة التي جعلت كثيرا من الزراعات تعاني من نقص في الأسمدة وغيرها من المستلزمات الأساسية. لكنها أضافت أن مشكلات أخرى على المدى الطويل قوضت الإنتاج، وتسببت الحروب في هبوط حاد لإنتاج العراق من التمور، وهي سلعة مهمة بين الصادرات غير النفطية، فيما ساهم تجفيف صدام حسين للأهوار الجنوبية في زيادة مستويات ملوحة التربة. ويجري إعداد برامج لزيادة الإنتاج مثل تشجيع استخدام الماكينات وبصفة خاصة في المنطقة الجنوبية الفقيرة، واستحداث محاصيل تدر غلة أعلى أو تتعامل بشكل أفضل مع التربة المالحة بحسب ما ورد في التقرير. لكن الشريفي صرحت لرويترز بأن ميزانية وزارة الزراعة محدودة، وأشارت إلى قلة الأموال المخصصة لتمويل المشاريع الزراعية. التقرير أضاف أن الزراعة ما تزال ذات أهمية حيوية لاقتصاد العراق، إذ يعمل بها بشكل مباشر أو غير مباشر نحو 5 ملايين شخص في بلد يبلغ عدد سكانه نحو 26 مليون نسمة. وتشير إحصائيات رسمية إلى أن معدل البطالة في العراق يصل إلى 28%. الشريفي ذكرت أن وزارة الزراعة تحاول استيعاب بعض العاطلين، وأنها قامت أخيرا بتوظيف نحو 4000 شخص. وينقل التقرير عن محللين قولهم إن إصلاح الزراعة في العراق سيساعد على تنشيط الاقتصاد بخفض الواردات وإتاحة فرص عمل في القطاع الزراعي. وفيما يتعلق بموسم 2003-2004، قالت وزيرة الزراعة العراقية إن إنتاج القمح قد يصل إلى 1.5 مليون طن، وهو ما يقل عن حجم الإنتاج قبل عام 2003 الذي بلغ 1.8 مليون طن. لكن كلا الرقمين يقل كثيرا عن 4 ملايين طن التي تحتاجها الحكومة للحصص الغذائية سنويا. وتشمل خطط تحسين الإنتاج تشجيع زراعة الذرة البيضاء والشعير، وهما محصولان قالت الشريفي إنهما أفضل من محاصيل أخرى في التعامل مع التربة المالحة. لكن الفلاحين في جنوب البلاد ما زالوا بين الطبقات الأكثر فقرا في العراق، مع انخفاض مستويات المكننة لرعاية محاصيلهم. وقالت الشريفي إن وزارتها تعتزم تقديم تسهيلات ائتمانية للمساعدة على المكننة، لكن الأموال المتاحة حاليا غير كافية وتوجه لدعم البذور وغيرها من المشتريات. كما تهدف الوزارة أيضا إلى التوسع في زراعة النخيل، وهو مصدر تقليدي للصادرات غير النفطية. التقرير أشار في هذا الصدد إلى أن عدد النخيل في العراق إبان خمسينات القرن الماضي كان يبلغ 30 مليون نخلة، لكنه انخفض الآن إلى نحو 17 مليونا. ويقدر إنتاج التمور بما يتراوح بين 650 ألف إلى 930 ألف طن سنويا، لكن مسؤولين أشاروا إلى إمكانية مضاعفة الإنتاج من النخيل الموجود حاليا بتطوير الجانب الإداري للمعامل وتحسين تقنيات تصنيع وتعبئة التمور بحسب ما نقلت عنهم رويترز. ولتحليل واقع القطاع الزراعي في العراق، أجريت في وقت سابق المقابلة التالية مع الخبير الاقتصادي العراقي الدكتور خليل شمة، أستاذ الاقتصاد الدولي في جامعة بلزن التشيكية. كيف تشخص واقع القطاع الزراعي في العراق حاليا، وما هي الحلول التي تقترحها للنهوض بالزراعة في العراق؟
بدءا الحقيقة يجب أن نشير إلى أن الزراعة كانت تعتبر، أو بالأحرى كانت الزراعة مصدر رئيسي لتكوين الناتج القومي، لأن القطاع الزراعي كان يمتص أكثر من 70% من سكان العراق، وكانت الزراعة توفر الكثير من المواد الغذائية كالحنطة والشعير والروز وما شابه، وكذلك أيضا كان هناك وفرة من الفواكه والخضر، وفي نفس الوقت كانت الزراعة مصدر للثروة الحيوانية. لكن للأسف الواقع الحالي أو المتردي للقطاع الزراعي هو ناتج عن السياسات الاقتصادية للدولة العراقية. كانت هذه السياسات أكثر من مشوهة، ولم تكن هناك استراتيجية زراعية، بل تخبط صناعي على حساب المتبقي من القطاع الزراعي إلى درجة التهميش. فمن المفترض أن يعاد النظر بشكل جذري في السياسة الزراعية، وذلك بتخصيص ما لا يقل عن 40 إلى 45% من الدخل القومي لتطوير هذا القطاع، وحتى يكون هذا القطاع أيضا متمم ومتكامل مع القطاع الصناعي. هنا يجب وضع خطة على مراحل لا تقل عن 10 سنوات الحقيقة، لأنه البنية التحتية للزراعة مدمرة كما هي القطاعات الأخرى مثل الصناعة والخدمات وما شابه. من المشاكل الرئيسية اللي دا أشوفها أنا بالزراعة الواقع هي مشكلة الهجرة من الريف إلى المدينة، فهذه يجب إعادة النظر بها، أي العودة إلى الريف عكس ما كانت السياسات السابقة.
ولكن نعم. دكتور خليل شما، يعني أليست هذه المشكلة عامة ويعني تنطبق على دول نامية أخرى أيضا؟
هذا صحيح، هو مثل ما يقولون الترند اتجاه معين، لكنه السياسات السابقة، يعني موقف الحكومة خاصة النظام البائد كان يدعم هذا الاتجاه، بحيث كان يمتص المزارعين ويدخلهم بحروب عديدة، ويدخلهم مثلا بالمخابرات مالتهم، بالأجهزة القمعية البوليسية، وشجعهم كثير بحيث الناس يعني تركوا الزراعة كليا. يعني تمام، هو موجود هذا بالعالم كله، بس بشكل خاص أدنى صار يعني مشكلة. هذه مشكلة أخرى أنا أشوفها أيضا ما عدا هذه، يعني مشكلة الهجرة، مشكلة الملوحة وشح المياه، وخاصة إذا أخذنا بنظر الاعتبار الإجراءات اللي تتخذها تركيا في بناء السدود الضخمة وتأثيرها على مستقبل المياه في العراق، هذا يجب النظر إلى في المستقبل. كذلك أنا أشوف يعني قلة مشاريع البزل والري والسدود، هذه كلها كانت مهمشة للأسف. هذه إذا نهضنا بهذه المشاريع، مشاريع البزل والري والسدود وما شابه، ممكن هذا يزيل لنا مشكلة من مشاكل الملوحة وما شابه. بعد القطاع الزراعي بحاجة إلى توفير مستلزمات مادية وتقنية كلش كبيرة، يعني يجب أن ننهض بالقطاع الزراعي، ما نعتمد فقط على النفط. يعني هذا الشيء مؤسف أنه اتجهنا باتجاه النفط ونسينا مصدر رئيسي للعراق. أرض الرافدين هي أرض زراعية أساسا. بعدين هناك أيضا فكرة بأنه ممكن دعم الفلاحين بتزويدهم بالعدد والآلات الزراعية بأسعار مناسبة، تشجيعهم الحقيقة. أيضا هناك مشكلة أخرى، حتى سابقا لما كانت وفرة المواد الغذائية، إلا أن الربط بين القرى والأرياف بالمدن ما كان موجودة. يعني علينا الآن ربط القرى والأرياف بالمدن لتسهيل عملية التسويق المتكامل، بحيث المزارع يقدر بكل سهولة أن يوصل إلى المدينة ويسوق منتوجه، والمواطن بسهولة يحصل على هذا المنتوج.
الدكتور خليل شما، أستاذ الاقتصاد الدولي في جامعة بلزن التشيكية، شكرا جزيلا.
وشكرا لكم أيضا.
هذه إذاعة العراق الحر
في براغ.
يشيل الهم من قلبك المحروم،
من قلبك المحروم.
لا ليلة ولا يوم
شافت عينيك النوم نفسي يشيل الهم من قلبك المحروم
من قلبك المحروم. لا ليلة لا يوم لا ليلة ولا يوم لا ليلة ولا يوم لا ليلة ولا يوم لا ليلة ولا يوم شافت عينيك النوم
شافت عينيك النوم. كنت بين ملايين كان المطر مليان كل شوق وحنين يمسافر عالبلدان لو كنت بين ملايين كان المطر مليان. ياخذني عطر زهورك وجهك يضوي نورك ياخذني عطر زهورك وجهك يضوي نورك صوتك دوا الهموم. لا ليلة ولا يوم
لا ليلة لا يوم لا ليلة ولا يوم
شافت عينيك كنا مجبور. يا غنوة الأغاني انت النسيم والنور يا أسعد الأماني حبك كنا مجبور. قلبي وروحي عليك تحلى الدنيا بعينيك قلبي وروحي عليك تحلى الدنيا بعينيك صوتك دوا الهموم. لا ليلة ولا يوم
لا ليلة لا يوم لا ليلة ولا يوم ليلة ليلة ولا يوم لا ليلة ولا يوم لا ليلة ولا يوم شافت عينيك النور
لا ليلة ولا يوم شافت عينيك النور نفسي يشيل الهم من قلبك المحروم
من قلبك المحروم.
لا ليلة ولا يوم شافت عينيك النور نفسي يشيل الهم من قلبك المحروم
من قلبك المحروم.
لا ليلة لا يوم لا ليلة ولا يوم شافت عينيك
سيداتي وسادتي. علاقة الحزن بالثقافة وكيفية تأثير الثقافة على أشكال التعبير عن الانفعال عند الأفراد هو المفهوم الذي سيناقش في حلقة اليوم من برنامج مفاهيم مع الضيف الدكتور فالح عبد الجبار.
إذاعة العراق الحر في براغ. مفاهيم. برنامج أسبوعي يعرض لمفاهيم في الفكر والمعرفة. مفاهيم من إعداد وتقديم أكرم أيوب.
أهلا بكم في هذه الحلقة من برنامج مفاهيم. حلقة اليوم تحاول تفسير علاقة الحزن بالثقافة وكيفية تأثير الثقافة على إشكال التعبير عن الانفعال عند الأفراد. يسعدنا أن يكون معنا في حلقة اليوم الباحث والأكاديمي العراقي الدكتور فالح عبد الجبار، الذي سألناه أولا وضع الحزن في إطار مفاهيمي.
حقيقة يعني الحزن والفرح ترتبط بمفاهيم فلسفية، يعني من أولى الفلسفات، حول السعادة، سعادة الإنسان والتعاسة. يعني كان ينظر إلى الحياة على أنها سلسلة من الأضداد، حياة اجتماعية تشبه الطبيعة، مثلا البرودة والحر، الجفاء، اليباس والرطوبة وهكذا. فالتعاسة والسعادة يعني موجبتان للحزن أو الفرح في حياة الإنسان. وكثرة من الفلسفات يعني كانت تدعو إلى شيء من الوسطية، مثلا مثل ما كان يدعو أرسطو. يعني فالحزن يعني هو جزء من يعني هذه النظرة العامة للحياة، باعتبارها هي خليط أو مزيج من التعاسة والسعادة، وأن مطلب الإنسان للسعادة المفرطة غير سليم. مثلا بعض الحضارات القديمة كانت تخشى يعني بسبب الكوارث، بسبب الأمراض والأوبئة والحروب المفاجئة وغيرها من كوارث الطبيعة أو نعمها، فكانت تخشى إذا مرت بفترات سعادة طويلة أنه تكون غير مستعدة للحزن فيما لو وقع عليها مصاب. فكانت بعض الثقافات تنظم، أو بعض الحضارات تنظم أياما معلومة للحزن حتى لو لم يكن هناك ما يدعو للحزن.
نعم.
فيعني هذه الفكرة قديمة في المجتمعات البشرية حقيقة، وهناك تقاليد عديدة في شتى الحضارات، يعني الحضارة العربية الإسلامية، الحضارة الصينية، الحضارة الإغريقية، الرومانية، البيزنطية إلى آخره. فيعني هذه هي القضية يعني.
نعم. طيب كيف ينطبق هذا على الوضع العراقي؟
نعم، هناك ميل، أنا يعني هذا الكلام عن الحزن العراقي نسمعه كثيرا من العراقيين أنفسهم، ولا توجد حضارة أو ثقافة أو جماعة بشرية هي حزينة بشكل مطلق أو فرحة بشكل مطلق، ولكن من ممكن القول أن هناك مسحة من الحزن في الغناء العراقي، في الشخصية العراقية، لربما قد يعود هذا إلى كثرة الكوارث والمصائب. يعني منذ الغزو المغولي مثلا، وهذه الرقعة هي التي كانت هي مول للحضارة، يعني حضارات عظيمة وكبيرة، أشورية وبابلية وسومرية قبلها وأكدية، يعني مول الحضارة، منطلق الحضارة بالعالم هو العراق. العراق هو هذه الحاضنة، والحضارات في ذلك العهد كانت تجتذب كل البرابرة من البوادي الذين يعيشون يعني كبدو رحل، ويتقنون فن واحد وفن التخريب، يعني فن الغزو والتخريب. فالعراق كان يعني موئل بالنسبة لهؤلاء، يعني يقصدونه ويعبثون فيه ويعيثون فيه فسادا وتخريبا إلى آخره. يعني لو أخذت على الأقل من تاريخ سقوط بغداد على يد المغول، العراق عاش سلسلة من الكوارث، المنطقة التي أصبحت فيما بعد العراق، بعد الغزو المغولي والدمار الذي حاق ببغداد، حصلت غزوات متتالية، يعني دولة الخروف الأبيض ودولة الخروف الأسود، والغزو العثماني والغزو الصفوي والغزو العثماني مرة ثانية ثم الغزو الصفوي مرة ثالثة، والحروب والأوبئة. يعني أحصى أحد الباحثين مثلا تاريخ بغداد لفترة 100 عام، فوجد أنها أصيبت بالطاعون مثلا مرتين، بالفيضان كل سنة، الولاة الذين تعاقبوا عليها لم يمت أحدهم ميتة طبيعية، مما يشير إلى حدة الصراع السياسي وانعدام الاستقرار. وهذا يصح أيضا على أرياف العراق. أرياف العراق هي حاضنة للكثير من القبائل العربية الأصيلة التي هاجرت من شمال نجد أو من شرق من شرق وغرب الجزيرة العربية، عشائر السادة وغيرها، وأن هذه العشائر التي كانت تعيش حرة طليقة في البوادي بدون وجود دولة مركزية، عندما جاءت إلى العراق أرغمت على الاستقرار. فكما تعلم يعني أن التضاد بين القبائل والسلطة المركزية يكون على أشده حيثما تكون السلطة المركزية قوية، وكلما كانت السلطة المركزية أقوى انتهت القبائل إلى الرضوخ لها. فلذلك كان العراق في القرن الثامن عشر والتاسع عشر يسمى مقبرة القبائل على عهدة الكثير من المؤرخين، خلافا للجزيرة حيث لم تكن هناك دولة مركزية يعني. فهذا الاستقرار الاضطراري حول الفلاح من محارب حر والشيخ من أخ بطريارك وأب وكذا، حولهم إلى أشخاص جديدين يعني. حول البدوي الحر إلى فلاح فقير معدم، وحول الشيخ إلى مالك أراضي، وانهارت العلاقة البطريركية العائلية الأسرية بينهم، العلاقات القرابية انهارت. فهذا التاريخ أيضا في الريف يوازي يعني مؤلم أيضا في حالة من الانخلاع. لذلك نجد المدن العراقية الموصل، بغداد، البصرة تعرضت إلى نكبات لا تحصى، وكذلك الأرياف العربية على الأقل. أنا لا أعرف كثيرا للأسف عن الأرياف الكردية. فهذا الوضع ترك بصماته على الثقافات المحلية الشفاهية والمدونة. فلذلك تجد الأبوذية مثلا في الريف التي يقال أنها أبو أذية، ما أعرف إذا كان هذا صحيح ولا. هذه أتصور هذه واحدة من منابع الحزن أو مسحة الحزن، ولكن إطلاقها أعتقد أيضا ليس صحيحا. يعني هذا هو رأيي.
حضرتك ترى أن لا صحة للقول أن هناك ثقافات تتصل بوشائج قوية بالحزن وأخرى تتصل بعكس هذا، وإنما يعني التجارب اللي تمر بها هذه الثقافات هي اللي تأثر بشكل كبير على انفعالات الناس.
بالضبط بالضبط. يعني لربما أيضا تعرف أنت يعني العراق هو موطن مأساة الإمام الحسين، أيضا موطن أيضا مفرع الإمام علي على يد بن ملجم، وأيضا يعني على الأقل في الثلاثين سنة الأخيرة في حرب متصلة يعني. فالثقافة ثقافة أي شعب وقيمة تستجيب إلى هذه المحن لتعمل عملين يعني. أولا أن تحافظ على الذات الاجتماعية، تحاول أن تتكيف كما يقال. واحدة من آليات التكيف هي التنفيس. يعني لو نظرنا مثلا إلى الغناء الريفي لوجدنا الهوسة مثلا،
نعم،
ولوجدنا الدبكة، ووجدنا أيضا المحمداوي مثلا، هو من أكثر أطوار الغناء حزنا يعني، هو يكاد يكون نواح أشبه بالنواح. فنجد ما هو مفرح، ونجد ما هو حماسي، ونجد ما هو حزين. والمسحة الطاغية هي الحزن بسبب بعض الظروف يعني. ولكن أيضا هناك داخل الثقافة في المجتمع العراقي يعني عناصر أخرى يعني مناهضة للحزن. اللي يعيش في حزن تام يموت، ما يقدر يستمر يعني. هذا ضد منطق الحياة نفسه، ضد منطق الوجود. أيوة أنا أيضا قلت لك أنه أميل إلى أنه بعض العراقيين من عندنا يحبون ينظرون إلى نفسنا شوية نظرة رومانسية يعني، ومادح نفسه كذاب كما يقال يعني.
نعم.
يعني هناك حزن في كل المجتمعات الأخرى، وهناك فرح أيضا بكل المجتمعات الأخرى، ولكن المزيج والخليط يعني يشوبه زيادة أو نقصان بهذا العنصر أو ذاك حسب الظروف.
نعم.
فظروفنا شوية يعني أصعب نسبيا يعني خلال على الأقل الفترة الأخيرة، فيثير الأشجان هذا ويثير يعني. بلد تعرض إلى ربع مليون قتيل في الحرب العراقية الإيرانية اللي ما لها أي معنى يعني، ما كان لها أي معنى. أيضا فقد 150 ألف قتيل في حرب الخليج، فقد نفس العدد في خلال الانتفاضة. فهو مجتمع صغير يعني 20 مليون إنسان يفقد نصف مليون. تخيل يعني أنه شبكة القتولات وهذا الدم اللي سرب تقريبا كل ما في أسرة ما عندها يعني ما لاح الدم مثل ما نقول يعني.
نعم. ربما إذن حضرة الدكتور هذا هو السبب وراء قول البعض أن وتائر الحزن وتبدياتها في الفن العراقي ازدادت في السنوات الأخيرة.
نعم لربما يعني هذه واحدة من الأسباب، ولكن هي كما قلت يعني هي ظرفية وليس بنيوية يعني. نعم. إنه مو انه الشخصيه العراقيه مجبوله على الحزن يعني.
نعم.
مو صحيح يعني، عندنا ايضا الشخصيه العراقيه متنوعه وغنيه مثل اي شخصيه اخرى بالحقيقه يعني، ما متنوعه وغنيه متعدده الابعاد، مو من الصحيح اختزالها الى هذا البعد الواحد الضيق يعني.
نعم. طيب أيضا نظريات الانفعال تقول أن التقييم العقلي أو المعرفي أو المعاني التي يخلقها الناس على الأحداث هي الأساس في خلق الانفعال، وأنه انفعالاتنا لا يمكن أن تنفصل عن حياتنا العقلية.
بالتأكيد يعني هناك معايير قيمية، سلم من القيم الأخلاقي نعين به معنى الرجولة مثلا، ومعنى احترام النفس والمكانة الاجتماعية والواجب والأخلاق وإلى آخره. وهذه النواظم الخروج عليها يثير الغضب يعني، والالتزام بها يثير الفرح أو يثير الإعجاب أو يثير التنافس والحسد وإلى آخره. فالأساس هو هذه يعني مجموعة القيم والنواظم التي هي من أعمال العقل يعني، وليست من أعمال العاطفة. فبالتأكيد يعني الأساس الواقعي للانفعال هو هذا، بقدر ما يتعلق الأمر بتنظيم الحياة الاجتماعية. وعلى المستوى الفردي الطفل أول ما ينشأ كما يقال لوح خالي، تابولا رازا يسموها بالفلسفة يعني، اللوح اللي بعد ما مكتوب عليه أي شيء. فالتربية هي اللي تنقل القيم بالتدريج، ولكن هذا الكائن أول ما يبدأ حياته ويبدأ حياته ككائن حسي صرف، يلتهم الطعام، يرضع الثدي، يمص أصبعه، هو كائن حسي صرف. وبالتدريج يعني أحاسيسه تتحول تتهذب وتصقل بمفاهيم عقلية يتلقاها عن طريق التربية التدريجية اللي تستغرق تقريبا نصف عمره يعني، الإنسان إلى حد 40 وهو يتعلم يعني ويدرس ويتثقف. فالعواطف القديمة كما قلت تهذب، العواطف سابقة على العقل بالطبع من حيث شوها التاريخي وأيضا من حيث تطورها البيولوجي عند الطفل. والصراع بينهم أيضا يبقى شديد، ولكن يبقى الغلبة للعقل يعني، إحنا في عصر العقل لا في عصر الانفعالات.
وسألنا عما إذا كانت الأنظمة السياسية التي تعاقبت على العراق اهتمت لأسباب حضارية بالتخفيف عن مظاهر الحزن.
يعني بحدود معرفتي أنه الحكومات تحرص على يعني تفكر في بقائها وفي مجيئها وفي استمرارها أكثر مما تفكر في يعني أمور من هذا النوع. لم أصادف حكومة لا في العراق ولا في غير العراق تعنى بمسألة الحزن وتعنى طبعا هناك بعض البروتوكولات يعني، كان إذا حصلت كارثة شعبية وكان رئيس البلاد مثلا خارج البلاد يقطع زيارته ويعود تعبيرا عن التضامن أو زيارة المناطق المتضررة كما نعلم، هذه صارت نوع من البروتوكولات السياسية التقليدية أكثر ما هي يعني اهتمام، هي رد فعل بالحقيقة أكثر ما هي فعل يعني. ما تقوله أنت يفترض أن وجود تفكير من الحكومة بهذه القضية كقضية حضارية ثقافية تخطط لها وتعمل على يعني معالجتها إذا كانت تتطلب المعالجة. الحقيقة يعني كل الحكومات تتحدث عن توفير الحياة الجيدة للشعب لأي شعب يعني، وهذا مبرر وجود أي حكومة بالحقيقة. وبهذا المعنى هي تهتم بهذه القضية، ولكن بنفس الوقت هي لا تعنى بها كقضية يعني بذاتها يعني، لأن هي قضية حضارية يعني، الحكومة هي جزء من التكوين الحضاري للمجتمع وليس العكس يعني.
واستفسرنا عن التناقض بين مظاهر حزن الناس وبين مظاهر الفرح الحكومي مثلا.
كما قلت يعني هناك بروتوكول حكومي أحيانا يعني، إذا كنت تقصد احتفالات بعيد ميلاد هذا الرئيس أو ذاك
مثلا،
الاحتفالات بتأسيس الحزب أو ذاك، فيها كثير من عدم احترام مشاعر الناس حقيقة يعني، فعلا عدم احترام إحساسهم بالمصاب وعدم احترام يعني حالة الأسى اللي يعيشوها إلى آخره. هذا صحيح يعني بهذه الحدود.
في نهاية هذا اللقاء نتقدم بالشكر والامتنان للدكتور فالح عبد الجبار على إثرائه موضوع الحلقة.
كنتم مع البرنامج الأسبوعي. مفاهيم.